الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا علما وخشية ومحبة له جل وعلا. فهذا العلم إخوة هو أصل العلوم، العلم بالله بأسمائه وصفاته. ومن الفضائل التي مرت معنا في بداية هذا الكتاب لهذا العلم أن العبادات أيها الإخوة روحها ومقصدها ذكر الله، العبادات مقصدها ذكر الله، كما قال الله تعالى في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري، وكما قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر. واقرأ آيات الحج في سورة البقرة تجد أن الآيات ممزوجة بذكر الله، كما قال الله تعالى مثلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، واذكروا الله في أيام معدودات، وهكذا. وذكر الله حقيقته وأعظم أنواعه هو هذا الذي نتدارسه الآن. ما معنى ذكر الله؟ أن تذكر الله تعالى بقلبك أولا، بمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته. وكلما كان ذكرك القلبي أعظم لله جل وعلا، كلما كان تحقيقك للذكر لله جل وعلا على شكل عظيم. إذا كانت معرفتك بالله أعظم، كان تحقيقك للذكر أعظم. ومعنى هذا والنتيجة أن تحقيقك لروح العبادات ومقصدها يكون في غاية العظمة، ويرجى بإذن الله أن تصل إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك هذه العبادات الإخوة كلها ذكر لله. الصلاة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذكر لله، تفتتح بالتكبير الله أكبر، وتسمى تسبيحا هذه الصلاة: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يدخل في هذا صلاة الفجر والعصر، وتقول في الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ولذلك اليوم معنا هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا القدوس والسبوح، وهما اسمان يتناسبان مع هذا المقصد العظيم، فهما اسمان في غاية العظمة والأهمية، ولهما هذا الأثر العظيم في عباداتك كلها. فالعبادات في حقيقتها تسبيح لله وتعظيم لله جل وعلا. قال القدوس السبوح: أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. تأمل، جمع أيضا هنا بين القدوس وبين التسبيح: سبحان الله عما يشركون في آخر الآية. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، أيضا جمع بين التسبيح والتقديس، الملك القدوس العزيز الحكيم. وأيضا تلاحظ أن القدوس هذا الاسم اقترن باسم ماذا في الآيتين؟ بأي اسم اقترن؟ بالملك، الملك القدوس في آخر الحشر، وكذلك في أول الجمعة قال الملك القدوس. ومن يذكرنا بقاعدة الاقتران؟ نعم، من يذكرون بقاعدة الاقتران في أسماء الله وصفاته؟ أحسنت، نعم. يعني أسماء الله الإخوة إذا كانت مفردة يعني لها حالتان، إما أن تكون مفردة أو مقترنة بغيرها. فإذا كان الاسم جاء مفردا في السياق فيدل على الكمال الذي يتضمنه هذا الاسم، الرحمن على العرش استوى، الرحمن هذا الاسم يدل على صفة الرحمة العظيمة والشاملة وهكذا. لكن لما يقترن الاسم بغيره، مثلا وإن ربك لهو العزيز الرحيم، اقترن هنا الرحيم بالعزيز، صفة الرحمة اقترنت بالعزة، فهنا القاعدة ماذا تقول؟ إذا اقترن الاسم بغيره يكون هناك معنى زائد وكمال إضافي يؤخذ من الاقتران، فتثبت لله كمال العزة والعزيز وكمال الرحمة، وبهذا الاقتران أيضا يظهر كمال آخر وهو ماذا؟ مثلا العزيز الرحيم، فعزة الله تعالى من كمالها أنها مقرونة بماذا؟ بالرحمة، فهي عزة لكن فيها رحمة، وهذا أكمل في العزة. بعض الملوك عنده عزة وقوة لكن ما عنده لين ورحمة، وكذلك في المقابل بعض الناس عنده رحمة لكن ضعف، فما يستطيع أن ينفذ ما يريده، وما يستطيع أن يوصل هذه الرحمة لغيره لأنه ما عنده قوة. أيضا إيصال الرحمة للغير يحتاج إلى عزة وقوة، فلما اقترن العزيز مع الرحيم أنتج لك هذا الكمال. كذلك هنا الملك القدوس أيضا هذا فيه الإخوة للدلالة على كمال ملك الله جل وعلا. تأمل في الآيتين اقترن اسم القدوس باسم الملك، الملك القدوس، الملك القدوس في الحشر والجمعة. لماذا؟ للدلالة على كمال ملكه كما ذكر بعض المفسرين هنا. ففي الغالب ملوك الدنيا يكون الملك مصحوبا بالنقائص، فملكهم ناقص غير شامل، ويخاف من عدوه، وأيضا يقترن مع الملك الشهوات واللهو والظلم أحيانا، فناسب أن ينزه الله تعالى نفسه لما ذكر هذه الصفة، قال الملك القدوس، فملكه كامل ومنزه عن النقائص والعيوب. قال وأما السبوح فقد ورد في السنة، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس، كما جمع بينهما في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم لله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فجمع أيضا في الآية بين التسبيح والتقديس، وكذلك في آية الحشر قال القدوس وقال في آخرها سبحان الله عما يشركون، وفي آية الجمعة افتتحها بالتسبيح يسبح لله ثم قال الملك القدوس. قال السبوح القدوس اسمان عظيمان دلان على تنزيه الله عن النقائص والعيوب. إذن هذان الاسمان الإخوة أيضا يرجعان كما قلنا إلى الأسماء ماذا تسمى التي تدل على النفي، يسميها العلماء ماذا؟ عرفنا في اسم الله السلام المتقدم قبل هذين الاسمين، نعم، الأسماء السلبية، نعم. أيضا يقسم العلماء الأسماء إلى قسمين، وإن كان هذا التقسيم يعني غير مشهور في باب الأسماء، هو مشهور أكثر في باب الصفات. الصفات هناك صفات ثبوتية وصفات منفية عن الله، والنفي يتضمن إثبات كمال الضد. في جانب الأسماء، الأسماء كلها تأتي على صورة الإثبات، لكن المعاني الموجودة في هذه الأسماء أيضا تنقسم إلى قسمين: معاني ثبوتية، الرحمن، الكريم، القدير، يعني كلها ثبوتية، ومعاني سلبية يعني تنفي عن الله النقائص، مثل السلام، كذلك القدوس والسبوح، كما قال هنا: اسمان عظيمان دالان على تنزيه الله عن النقائص والعيوب وتبرئته عن كل ما يضاد كماله وينافي ما يضاد كماله وينافي عظمته، كالسنة والنوم واللغوب والوالد والولد وغيرها، وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه هو أحدا من خلقه تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قبل أن نقرأ باقي الكلام الإخوة، ما الفرق بين السبوح والقدوس؟ وهذا في الحقيقة من الأمور الدقيقة جدا وفيها إشكال، ومن أعظم الطرق التي تبين لك الفرق بين الكلمات المترادفة في اللغة، يعني ظاهرها الترادف، أن ترجع إلى اشتقاق الكلمة في اللغة العربية، أصل هذه الكلمة في اللغة. فكلمة سبحة في اللغة تدل على المباعدة، سبحة تدل على المباعدة، وبعضهم يقول تدل على المر السريع، المر السريع يعني المرور السريع. فنجمع بين الأمرين، الظاهر هو الجمع بين هذين المعنيين، يعني المباعدة مع سرعة، المباعدة ابتعاد الشيء بسرعة يسمى سبحا. السباحة، السباحة في الماء في البحر، هو العوم في الماء لخفة حركة السابح وسرعته، وأنه يذهب بعيدا في البحر سريعا، فتسمى سباحة. وقال الله تعالى: في الملائكة والسابحات سبحا، الملائكة تسبح في الهواء بسرعة، تصعد وتهبط بسرعة، فشبهت حركتها بحركة ماذا؟ السابح في الماء. والسابح من الخيل، هكذا يقولون في اللغة، السابح من الخيل، قالوا مد اليدين في الجري، مد اليدين في الجري، يعني الخيل إذا كان يمد يديه كأنه يباعد بينهما أو يباعد يديه، فيكون في هذا مباعدة، والنتيجة أن تكون سرعته ماذا؟ يعني أكثر، وسرعته يعني تكون أعظم. كذلك قول الله تعالى: وكل في فلك يسبحون، هذه الكواكب يعني هكذا تبتعد وتدور بسرعة هائلة. كذلك قول الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، سبحا طويلا، ما معنى إن لك في النهار سبحا طويلا؟ إيش معنى الآية؟ إيش؟ على صوتك، تقلبا في النهار وأعمالا وأشغالا في النهار، يعني أخلو بربك في الليل، النهار ما تجد فرصة هكذا تخلو فيها مع ربك جل وعلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، فسمى العمل الذي يكون في النهار يعني أيضا بهذا الكلمة بالسبح، لأن العمل في النهار أيضا فيه جد وسرعة وذهاب ومجيء. وهذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن المسلم أيضا في عمله في النهار يكون محسنا فيه ويتقن هذا العمل، وما يكون متكاسلا إذا كان يقوم الليل. ليس معنى هذا أنه في النهار يعني يكون متماوتا متكاسلا، لا، هذه الكلمة فيها إشارة إلى السرعة والجد والنشاط في العمل. ويقولون في اللغة: سبحان من كذا، سبحان من كذا يعني ما أبعده، سبحان من كذا ما أبعده من هذا المعنى. طيب، الآن ذكر الله تعالى لماذا يسمى تسبيحا؟ الإخوة من الآن يفسر لنا لما تقول سبحان الله إذا ما معناه؟ ما علاقة سبحان الله الآن بهذا المعنى اللغوي المباعدة مع السرعة؟ أحسنت، يعني لما تقول سبحان الله يعني أبعد عن الله ماذا؟ النقائص والعيوب وكل ما لا يليق بالله. موضوع السرعة كيف؟ السرعة هنا كناية تكون عن الجد في هذا الأمر، إن الله تعالى عظيم، فتبعد هذه النقائص باهتمام ويعني تعظيم ومسارعة إلى طاعة الله. ومن اللطائف ما ذكر في لسان العرب عن ابن شميل رحمه الله، قال ابن شميل: رأيت في المنام، هذا الكلام الذي تقدم الإخوة موجود في معجم مقاييس اللغة لابن فارس ولسان العرب، يقول ابن شميل رحمه الله: رأيت في المنام كأن إنسانا فسر لي سبحانا. هذه من الفتوحات، تكون عندك مسألة مشكلة وإذا بك ترى في المنام شيئا، لكن ليس معنى هذا أن المنامات يعني يؤخذ منها أحكام وعقائد، لا، يعني مثل هذه الكلمة مثلا. فإيش رأى في المنام؟ قال: كأن إنسانا فسر لي سبحانه فقال: أما ترى الفرس يسبح في سرعته؟ يسبح في سرعته كما عرفنا يعني مد يعني يديه فيسرع في الجري. وقال: سبحان الله، السرعة إليه والخفة في طاعته، وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند أو ضد، يعني تبعد عن الله النقائص كما عرفنا، ويكون ذلك بالإسراع إلى طاعته تعالى. ليس التسبيح فقط أمرا قلبيا، بل تسبيح فعلي، لما تسبح الله تسرع إلى طاعة الله تعظيما لله، هذا يدل على أنك تعظم الله جل وعلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. طيب، هذا ما يتعلق بكلمة التسبيح. طيب، كلمة قدس في اللغة تدل على ماذا؟ سيأتي الجمع بين التسبيح، نسبح بحمدك، سيذكر الشيخ معنى هذه الكلمة، نسبح تسبيحا ملتبسا بحمدك، يعني أن التسبيح فيه نفي النقائص عن الله، والحمد فيه ماذا؟ إثبات الكمالات لله. طيب، فمعنى نسبح بحمدك، الباء هنا للملابسة يسمونها، للملابسة، يعني تسبيحا ملتبسا بحمدك، لأن التسبيح نفي، مع نفي النقائص أنت ماذا؟ تثبت ماذا؟ الكمالات لله بالحمد. طيب، وذلك في الغالب يقترن التسبيح مع الحمد، وإن جاء مفردا فهو أيضا يتضمن إثبات الكمال لله، لأنه كما عرفنا القاعدة الإخوة في النفي عند أهل السنة، النفي الذي فيه كمال هو النفي إيش؟ من يكمل الجملة؟ النفي الذي فيه كمال هو النفي المتضمن لإثبات كمال الضد. هذه تفهم تحفظ هذه القاعدة، النفي الذي فيه كمال، النفي نفيان، إما نفي محض هذا تعطيل، واحد يقول لك أنت لست بكذاب ولا ظالم ولا زبال ولا كناس ولا يعني عاق، طيب هذا ليس بمدح، هذا محض تعطيل محض، كذا كما يقولون الله لا، والعياذ بالله، كذا يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمين ولا عن شمال ولا جوهر ولا عرض ولا جسم ولا كذا، ويذكرون ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، هذا وصل عدم تعطيل محض، هذا النفي المذموم. أما أهل السنة لما ينفون عن الله بعض الصفات، المقصد من هذا النفي ماذا؟ إثبات كمال ضد هذه الصفات. لما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ما معنى؟ يعني أثبت لله ماذا؟ كمال حياته وقيوميته، الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، لماذا؟ لكمال عدله، جل وعلا. وهكذا لما تقول سبحان الله أنزه الله تعالى، أنزه الله تعالى مثلا في علمه، فعلمه كامل، هذا أصبح إثبات. عرفت كيف؟ يعني النفي نفسه أصبح فيه إثبات لكمال الضد. وهكذا أنزه الله تعالى عن الشريك لأنه المعبود وحده الحق جل وعلا. وهكذا فأحيانا يصرح بهذا الإثبات عن طريق الحمد، وسبحان الله بحمده، وأحيانا يأتي مفردا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيكون أيضا متضمنا لإثبات كمال الضد وهو الحمد. طيب هذا شرح مقدم لما سيأتينا إن شاء الله، حتى إذا مررنا على هذا خلاص نكون قد فهمنا هذا الكلام الذي سيأتي. طيب بالنسبة لكلمة قدس في اللغة تدل على الطهر، كلمة قدسة تدل على الطهر، تقول الأرض المقدسة المطهرة، بيت المقدس المطهر، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بالوادي المقدس المطهر المبارك. الجنة تسمى ماذا؟ حظيرة القدس من أسماء الجنة كما يذكرون في المعاجم اللغوية، حظيرة القدس، وجبريل روح القدس، والسطل، السطل يعني تعرفونه يعني الطشت اللي الإنسان يعني يغتسل منه، يسمى القدس في اللغة، السطل يسمى القدس. لماذا؟ لأنه ماذا؟ يتطهر منه فسمي قدسا. فتلاحظ هذه الكلمة تدور على هذا المعنى. فقال ابن جرير رحمه الله في قول الملائكة ونقدس لك، قال ننسبك، هذا كلام ابن جرير رحمه الله، قال ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس مما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس مما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال مجاهد رحمه الله نقدس لك نعظمك ونكبرك، هذا ثابت عن مجاهد، قال نعظمك ونكبرك. وقال قتادة التقديس الصلاة، التقديس الصلاة، مع ذلك تلاحظ قرب أيضا في المعنى، مهما رجعنا إلى الاشتقاقات اللغوية تلاحظ أيضا يعني يدور المعنى في النهاية على التنزيه. لكن الإخوة التفريق الآن يعني قد يتضح أكثر مما سبق، فتأمل يعني إلى هذا الكمال في تنزيه الرب عن النقائص. فالتسبيح فيه تبعيد النقائص عن الله، إبعاد النقائص عن الله، ثم التقديس فيه طهارة الشيء في ذاته، يعني وصف الله تعالى بصفات الكمال كما قال ابن جرير ننسبك إلى ما هو من صفاتك، فكأن في معنى الإثبات والله أعلم. ففيه وصف الله تعالى بصفات الكمال التي فيها يعني تعظيم وتقديس لله جل وعلا. وانت انظر الآن يعني مثلا تخيل المسألة في مثلا الأشياء العادية، مثلا عندك هذا الشيء أبعدته عن أمور نجسة، أبعدته عنها، جعلته بعيدا عنها، عن هذه النقائص والعيوب، ثم أقبلت على هذا الشيء وطهرته في ذاته، فلا شك أن هذا أكمل في إبعاد النقائص، ليس فقط تبعد هذا الشيء عن النقائص وتخلصه منها، بل تقبل عليه ويعني تقدسه، يعني تطهره ويعني تصفه بما فيه الكمال. فالمهم وإذا يعني تأملت هذا في أسماء الله السبوح قدوس كذلك، ومن أقرب يعني ما ذكره المفسرون لهذا المعنى، يعني ما رأيت أحد يعني أشار إلى مثل هذه المعاني بدقة مثل يعني صاحب روح المعاني الألوسي رحمه الله، قال التسبيح تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عما لا يليق به. وقال التقديس تنزيهه في ذاته عما لا يراه لائقا بنفسه، فهو أبلغ، فهو أبلغ. قال تنزيهه في ذاته عما لا يراه لائقا بنفسه فهو أبلغ. ويشهد له أنه حيث جمع بينهما أخر قوله قدوس يعني عن سبوح، أول سبوح ثم يرتقي فيقول قدوس، سبوح أبعد عن الله النقائص بل أعظم الله وأكبره كما قال مجاهد نعظمك ونكبرك، فيعني يكون في ذلك وصف لله بالتعظيم والتكبير له جل وعلا، كما قال ابن جرير ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس. طبعا بعضهم الإخوة يقول التسبيح بالقول والعمل، أما التقديس بالاعتقاد هذا يعني ليس بجيد، لأن أيضا التقديس يكون بالاعتقاد والعمل، وكما قال قتادة تقديس الصلاة، التسبيح أيضا يكون بالاعتقاد. كذلك بعضهم قال ونقدس لك، قال نطهر نفوسنا لأجلك، لكن هذا المعنى قال ابن القيم رحمه الله وهذا ليس بشيء، لأن معنى نقدس لك يعني نقدسك، وهذه اللام من باب زيادة التأكيد في المعنى، فالتقديس راجع إلى الله ليس راجع إلى نفسك. نقدس لك يعني نقدس الله نعظم الله نكبر الله، لكن تطهير النفوس لأجل الله هذا يعني يدخل في التعبد لله تعالى بهذا الاسم، من كمال التعبد لله بهذا الاسم أن تطهر نفسك من يعني أمراض القلوب والمعاصي والشهوات، هذا من التعبد، لكن لا تخلط بين الأمرين، فرق بين المقصود من الكلام وبين لوازم الكلام. طيب نكمل الإخوة كلام الشيخ، قال ومجموع ما ينزه عنه تبارك وتعالى شيئان، أحدهما أنه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، هذا المعنى الأول ذكرهما يعني هذين المعنين ذكرهما الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه على الكافية، ونعم قال منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، فإن له المنتهى في كل صفة كمال ولله الأسماء الحسنى. قال فهو الموصوف بكمال العلم وكمال القدرة منزه عما ينافي ذلك من النسيان والغفلة، وأن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ومنزه عن العجز والتعب والإعياء واللغوب يعني لكمال قدرته جل وعلا، فلما تقول سبحان الله أو سبوح يعني ينزه الله عن العجز والتعب واللغوب لكمال قدرته، سبحان الله يعني في علمه ينزه عن النسيان والغفلة، وموصوف بكمال الحياة والقيومية منزه عن ضدها من الموت والسنة والنوم، موصوف بالعدل والغنى التام منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وموصوف بكمال الحكمة والرحمة منزه عما يضاد ذلك من العبث والسفه، وأن يفعل أو يشرع ما ينافي الحكمة والرحمة، وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. فتلاحظ في معنى التسبيح باب الأسماء والصفات كله، فكل باب الأسماء والصفات يندرج في التسبيح، فلن تشبع ولن تنتهي من التفكر في معاني التسبيح أبدا. طيب الثاني أنه منزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه، فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها من العظمة والكمال اللائق بها فليس شيء منها يقارب أو يشابه الباري، بل جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات باريها وخالقها، بل جميع ما فيها من المعاني والنعوت والكمال هو الذي أعطاها إياه، هو الذي أعطاها إياه، فهو الذي خلق فيها العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والقوى الظاهرة والباطنة، وهو الذي علمها وألهمها، وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها، فهو المنزه عن كل ما ينافي صفات المجد والعظمة والكمال، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والأمثال. نعم. والإخوة في الحقيقة يعني تكميلا لهذا الكلام أو زيادة في شرحه، كما يذكر بعض العلماء أن التسبيح وأيضا يدخل فيه التحميد والتكبير يرجع إلى 5 معاني ينبغي المسلم أن يستشعرها إذا أراد أن يكون تسبيحه شاملا. 5 معاني. أقسام التوحيد 3، المعنى الأول والثاني والثالث أقسام التوحيد 3: تسبيح الله في ربوبيته، تسبيح الله في أسماء وصفاته، تسبيح الله في ألوهيته. لأنك أنت تسبح الله، لما أقول وحد الله التوحيد 3 أقسام، كذلك لما أقول سبحان الله كذلك 3 أنواع. ثم أيضا من باب تفصيل جانب الربوبية نزيد القسم 4 و5، فنقول تسبيح الله في شرعه، والخامس تسبيح الله في قضائه وقدره. تسبيح الله في شرعه وتسبيح الله في قضائه وقدره، لأن الإنسان الإخوة يعيش بين هذين الأمرين. أنت إما أن تعيش بين أحكام النوازل أمور قدرية عليك، أو يعني أحكام الأوامر الأمور الشرعية. فإذا أردت أن تعظم الله تعالى تعظيما شاملا لابد أن تعظمه في شرعه وفي قدره، ألا له الخلق والأمر. فالآن رجعت هذه المعاني إلى 5، أو يعني تحصل من هذه الأمور 5 معاني. فلذلك الإخوة يعني هذا معنى مهم. نحن الآن في الصلاة مثلا نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، بعد الصلاة تقول سبحان الله 33 مرة، ومن أذكار الصباح والمساء وكذلك أذكار المطلقة أن تقول سبحان الله 100 مرة، سبحان الله 100 مرة. طيب بالله عليكم ماذا يقوم في قلوبنا ونحن نقول سبحان الله؟ الآن بعد الصلاة أنت كل واحد يسأل نفسه، أنت قلت سبحان الله 33 مرة، ماذا قام في قلبك من تعظيم الله؟ أم أنها كلمات فقط باللسان؟ وأجرك على هذه الأذكار بحسب ما يقوم في قلبك، بحسب ما يقوم في قلبك. لأن القول إخوة في اللغة كما تعرفون في النحو، إيش تعريف القول؟ اللفظ الذي جاء لمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا لو كانت مثل زبد البحر، من قال يعني بلسانه وقلبه، قول له معنى. ما يقول بلسانه فقط ما يكون قد حقق الشرط في الحديث، فينقص أجره لأنه نقص من تحقيق الشرط، فيغفر له من ذنوبه أو يفوز بالحسنات والأجور بحسب تحقيقه لمعاني التعظيم لله جل وعلا. وذلك إذا أردت أن يكون تسبيحك شاملا تفكر في هذه الأمور 5، بالفعل يدور عليها باب التعظيم والتسبيح لله. سبحان الله في أسماء وصفاته هكذا تستشعر سبحان الله، فعلمه ليس فيه نقص بوجه من الوجوه كما ذكر هنا. سبحان الله في قدرته فقدرته كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. سبحان الله تذكر رحمته، سبحان الله الله رحيم كريم، رحمته واسعة شملت كل المخلوقات. سبحان الله في علوه جل وعلا فهو الأعلى، فلم يكن مختلطا بخلقه، تسبيح تعظيم لله. وهكذا تستغرق في كل صفة ممكن أن تربطها بالتسبيح. كذلك في الربوبية، سبحان الله في ربوبيته، في ملكه، في مخلوقاته. لما تتفكر في عظمة المخلوقات، سبحان الله هذه السماوات ما ترى فيها من فطور، هذه الأرض عظيمة، ما يوجد في خلق الله تعالى من نقص، سبحان الله سبحان الله. وذلك أنت إذا رأيت أمرا عجيبا ماذا تقول؟ ها؟ سبحان الله. ليش؟ يعني أبعد عن الله العجز والنقص، كيف خلق هذا المخلوق في هذه العظمة؟ سبحان الله. فالله تعالى في أكمل، له أكمل قدرة حتى خلق هذا الشيء العجيب، حتى انبهرت به. فإذن هذا تسبيح الله في ربوبيته. في ألوهيته، في توحيد العبادة. توحيد العبادة يعني سبحان الله، فليس له شريك في العبادة، لا معبود بحق إلا الله. وتوحيد العبادة الإخوة يعني هو فعل العبد، توحيد العبادة فعل العبد، أنت توحد الله، تعبد الله وحده. فلما تقول سبحان الله وتنظر إلى هذا الباب يعني أسبح الله من أن أعبد غيره، أنزه الله، هذا ما يليق بالله أن أعبد غير الله، أنزه الله من معصيتي لله، لأن الله يستحق لكمال ألوهيته يستحق أن يطاع فلا يعصى، كما قال الله تعالى الذين من اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته قال ابن مسعود ماذا رضي الله عنه، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فلما تقول سبحان الله يعني أي معصية لله أنت تفعلها في الحقيقة هي تنقص لله، الله تعالى ما يليق به أن يعصى، هذا في جانب العبودية، عبوديتك لله. وذلك انظر إلى القرآن، أصحاب الجنة في سورة القلم لما أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، هكذا استخفوا وهم يتخافتون، طلقوا يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ماذا يظنون؟ يظنون الله لا يسمعهم ومنعوا المساكين حقهم، هذا تنقص لله. فتأمل كيف نصحهم أوسطهم وأصلحهم، ماذا قال؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال ما قال لولا تستغفرون، فعلوا معصية لكن معصية تنقص لله، فقال لولا تسبحون يعني تنزهون الله عن معصيتكم هذه، فالله يسمعكم. فأدوا إلى المساكين حقهم، هذه معصية لله وتنقص لله. فالتسبيح في الحقيقة فيه توبة لله لو تفكرت فيه من هذا الجانب. وذلك الله تعالى أيضا سمى يعني كلمة يونس عليه الصلاة والسلام تسبيحا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال فلولا أنه كان من المسبحين. فكونه مثلا يخرج من قومه بدون إذن من الله هكذا اجتهد، هذا يشعر فيه، يشعر يونس عليه الصلاة والسلام أن فيه شيء من ماذا؟ من عدم تعظيم الله، يسبح الله من هذا الفعل الذي ارتكبه، سبحانك. الإنسان هكذا انظر كيف يبلغ به التعظيم لله، بل تنزه الله عن غفلتك عن ذكره، الله يستحق أن يذكر فلا ينسى، أنت لما تغفل أن عن ذكر الله هذا فيه شيء من التنقص، ما أقول تنقص حتى ما نغلو، لكن أقول فيه شيء من عدم التعظيم لله، الله يستحق أن يعظم فلا ينسى، تذكره فلا تنساه. تقول سبحان الله ونزه الله عن غفلتي عن ذكرك يا رب. وتأمل كيف سمى الله تعالى قيام الليل تسبيحا حتى تشعر بعظم الأمر والله، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا يعني قم صلي الليل ليلا طويلا. لماذا؟ هذا يشعر بأن النوم طيلة الليل هذه فيها ماذا؟ هل فيها تعظيم لله؟ الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأنت نائم، نعم ما أقول لك هذا واجب، لكن القلب المعظم لله ما يطيق أن ينام، ما يطيق أن ينام، والله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا الذي فيه تسبيح. إذا كان عندك أنت تقديس بالفعل لله وتعظيم وتسبيح لله حقا، ما يمكن، ما يمكن أن تنام في ذلك الوقت. حتى قال بعض التابعين قال أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، يعني هذا ما الذي ما يقوم الليل هذا عنده قلة حياء من ربه جل وعلا، ما أقول يعني فعل محرما لا، لكن ما حقق هذه المعاني العظيمة. فالأمر الإخوة والله عظيم في معنى التسبيح لله تعالى. ثم أيضا انظر إلى التسبيح في شرع الله فيما يتعلق بشرعه، سبحان الله فشرعه كامل، ليس في شرع الله نقص بوجه من الوجوه، شرعه كله حكمة كله مصلحة. المرأة الآن لو قالت سبحان الله فتذكرت أن الله لما شرع لها النقاب والحجاب أن هذا ليس فيه نقص بل فيه رحمة لها وصيانة لها، هل تتجرأ على أن يعني تتكلم عن الحجاب والنقاب كما يوجد الآن؟ أبدا. وهذا في كل شرع، في كل حكم شرعي يدخل التسبيح. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لطائف ما يذكر هنا كما ذكر هذا بعض العلماء في هذا الحديث، لما مر معنا هذا الحديث عمدة الأحكام في طهارة، لما يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وكان جنبا فانخنس منه وذهب اغتسل ثم جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فذهبت اغتسلت واتيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا قال؟ يا إخوان، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. طيب إيش علاقة سبحان الله بهذا الكلام؟ سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني لو كان الحكم أن المؤمن ينجس هذا فيه طعن في حكمة الله وفي شرع الله في الحقيقة، بل من عظمة الله هكذا أن شرعه عظيم، فحكم الله وقدر الله أن المؤمن لا ينجس. فأنت حتى إذا أصبت بجنازة أنت لست بنجس. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أما لو كان المؤمن ينجس هذا فيه يعني عدم تعظيم لله. كيف هذا المؤمن؟ أنت انظر، مؤمن في قلبه لا إله إلا الله يكون نجس عينا؟ فإذا لمس شيئا ينجس؟ أبدا، هذا ما يليق بحكمة الله وبتعظيم الله. سبحان الله قارن مع هذه الكلمة سبحان الله، من كمال تعظيم الله أن يكون هذا الحكم في الشريعة. وهكذا في كل حكم في الشرع، كذلك في باب القضاء والقدر، الذي يقول سبحان الله فيتفكر في قضاء الله وقدره، أنه ليس في قدر الله يعني شر، والشر ليس إليك، الشر هذا نسبي بالنسبة للإنسان، أما أفعال الله ليس فيها شر. سبحان الله في قضائه وقدره، فقضاؤك يا رب كله خير وحكمة ومصلحة، وإن جهلت وإن غفلت ونسيت، ولا تؤاخذني بتسخطي واغفر لي جزعي وتسخطي. كم نقول لو كان كذا لكان كذا، كم نتأفف في اليوم والليلة، أوف أوف كم، هذا كله ماذا؟ والله من عدم التسبيح والتعظيم لله. لو كان الإنسان عنده تعظيم لله، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه أنس 10 سنوات ما يقوله أف قط. لماذا؟ لأنه يسبح الله، لأنه يسبح الله بالتسبيح الحقيقي. لو قال أف كان هذا فيه شيء من الاعتراض على قدر الله، حتى قال في تكملة الحديث يقول لو كان شيء قدر لوقع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يقول أف؟ هذه الكلمة ما تليق، ما أقول هذه حرام، أن الإنسان ما يقصد بها الاعتراض على قدر الله، لو قصد التسخط على قدر الله تنقلب إلى محرمة، لكن لما يقول أف تضجرا هكذا من البرد، من الحر، الآن يأتي الحر، يقول أف أف حر، هذا فيه والله عدم تسبيح لله، هذا ما عرف يعني هذه المعاني العظيمة في التسبيح، ما عرف حقيقة اسم الله السبوح القدوس. هذا الحر من الذي قدره؟ الله تعالى. فأنت لما تتسخط وتجزع وإن لم يكن هذا في قلبك، هذا أيضا ليس فيه كمال أدب مع الله تعالى. فانظر كيف التسبيح الإخوة كيف يكون معناه عظيما وشاملا. فبذلك الإخوة ما يشبع المسلم من هذا. ثم إذا أردت أن أيضا يفتح لك باب في هذا المعنى، انظر إلى الآيات التي فيها تسبيح لله تعالى، وانظر كيف يعني المناسبة بينها وبين ما يذكر الله تعالى فيه من المعاني. يعني مثلا الآن سورة الجمعة تفتتح بالتسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم يقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، في آخرها يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تفهم من هذا أن المقصد من صلاة الجمعة وخطبة الجمعة تسبيح الله. ما يجتمع المسلمون في المسجد لسماع الخطبة إلا لماذا؟ حتى يعظموا الله، يخرجون من الخطبة ازدادوا إيمانا وتسبيحا لله. سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر، طرد اليهود يهود بني النضير من المدينة، طرد يهود بني النضير من المدينة تسبيح لله، من كمال تنزيه الله تعالى طرد من يشذ عن هذا الكون، الكون كله يسبح الله. هؤلاء اليهود يتنقصون الله ويقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون مسيح ابن الله، هؤلاء لا يسبحون الله. من كمال تسبيح الله وتعظيم الله أن يطرد هؤلاء، ينزه، تنزه منهم بلاد المسلمين. طبعا هذا الإخوة على تفصيل تعرفونه في المنهج، يكون تبع ولي الأمر وكذا، هذا أمر يعني مفروغ منه، مقرر الحمد لله في العقيدة والمنهج. لكن انظر كيف تسبيح الله تعالى في القرآن، إذا قرأت القرآن بتدبر الله ينفتح لك باب عظيم في فقه هذا المعنى. في آيات الإفك الله تعالى قال ولولا إذ سمعتموه، يعني الإفك الذي افتراه المنافقون على عائشة رضي الله عنها، ولو قال ماذا؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إيش مناسبة التسبيح هنا في آيات الإفك؟ الطعن في عائشة هذا فيه ماذا؟ طعن في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة طعن في من؟ في الله. فعاد الأمر سب الصحابة فيه تنقص لله. الله تعالى كيف يختار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب سوء؟ هذا ما يليق أبدا بعظمة الله وحكمة الله. فانظر إلى يعني معاني التسبيح يعني في القرآن، وهذا الإخوة باب عظيم جدا في القرآن. كم من الآيات التي فيها تسبيح وتربط بمعاني جميلة وعظيمة في كتاب الله. فهذا مقصد عظيم الإخوة، تسبيح الله تعالى، كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال موسى وهارون، ماذا قال؟ قال موسى يدعو ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى أن قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال وينبغي أن يعلم، أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب مع إثبات المحامد. هذا الذي قلناه لما سأل الأخ جزاه الله خيرا، فتقدم هذا المعنى. ينبغي أن يعلم أن التسبيح لابد أن يكون مشتملا على ماذا؟ على الإثبات، لأن النفي المحض تعطيل، أما النفي الذي فيه كمال هو النفي الذي فيه إثبات لكمال الضد، وهو إثبات المحامد لله وصفات الكمال له سبحانه على الوجه اللائق به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. ولذلك تجد أن الله تعالى يقرن بين التسبيح والتحميد، سبح بحمد ربك، فالباء كما قلنا هذه باء ماذا تسمى؟ باء ماذا؟ الملابسة، يعني سبح تسبيحا ملتبسا بالحمد، فتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يعني ننزهك يا رب عن النقائص لأن لك المحامد، ونزهك في علمك فأنفي عنك الغفلة والنوم والسنة والنسيان لكمال علمك، فأنت المحمود على كمال علمك جل وعلا فلك الحمد. وهكذا، وبه يعلم أن ما يفعله المعطلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله ينزهونه، فهو في الحقيقة ليس من التسبيح والتقديس في شيء، بل هو إنكار وجحود وضلال وبهتان. قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى فسبح بحمد ربك، أي سبحه بما حمد به نفسه تسبيحا ملتبسا بالحمد، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، ليس كل تسبيح محمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات. فقوله رحمه الله إذ ليس كل تسبيح بمحمود كلام في غاية الأهمية، إذ إن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله، بل يذم غاية الذم، ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله، بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين، من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وتعطيلهم بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. الآن المعطل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم لما يقول سبحان الله إيش يعتقد مثلا؟ والعياذ بالله، إذا كان يعني بالفعل يعتقد بالعقيدة التي هو عليها، يخطر في باله سبحان الله، يعني تنزه الله من أن يتصف بالعلو، تنزه الله من أن يكون قد استوى على عرشه، لأن في هذا نقص. شوف كيف ينقلب معنى التسبيح إلى تنقص. هذا يدلك الإخوة على أن العقيدة لها أثر عظيم على الأعمال. لا تظن كما يلبس بعض الناس، قل اتركوا هذه المسائل، هذه مسائل خلاص عفى عليها الزمان، واختلافات كانت في أول الأمة، وأنتم الآن تنبشون يعني الماضي وتختلفون في هذه المسائل الكلامية يسميها على قوله. هذا كله هو والله من لم يعرف حقيقة الأسماء والصفات وحقيقة هذا الباب والتلذذ بهذا الباب. بالله عليكم، أنا أذكر مرة في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فسؤال، ما المناسبة بين تسبيح الله وآية الإسراء والمعراج؟ فكنت أبحث عن هذا المعنى. طيب هذا معنى جميل، ليش الله تعالى افتتح آية الإسراء والمعراج بالتسبيح؟ طبعا تذكر يعني بعض الحكم، من يأتينا بحكم؟ ها يا إخوة، نعم، يعني كون الله تعالى مثلا يعني يأخذ هذا النبي الكريم بروحه وجسده من مكة إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات السبع، تقول سبحان الذي أسرى بعبده، يعني لكمال ماذا؟ قدرته جل وعلا، تنزه عن العجز. انظر كيف في جزء من ليلة صعد بهذا النبي، عرج به إلى السماوات وأرجعه في فراشه جزء من ليلة، سبحان الله لكمال قدرته. طيب هذا المعنى الواضح الجميل لهذه الحكمة. إذا بأحد يعني أهل البدع ماذا يقول؟ يقول الحكمة من هذا أن لا تتوهم إذا قرأت آية الإسراء والمعراج أن الله تعالى في العلو، يعني فيه نفي صفة العلو عن الله، تنزه الله من أن يكون على العرش استوى، لأن الذي يقرأ تفسير المعراج يخطر أول ما يخطر في باله النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه، فالله تعالى في العلو، فقال سبحانه يعني نزه الله تعالى من أن يكون في العلو على عرش استوى. ولا تظن هذا الظن، شوف كيف انقلب المعنى وأفسد كلام الله جل وعلا. فانظر إلى هذا التسبيح، إذا لم يكن مقرونا بالحمد الذي أثبته الله لنفسه ينقلب إلى ذم وتنقص لله وجحود الله. وهذا يعني هذه شبهة أهل البدع الآن، لماذا يعطلون الصفات؟ يقول لا، نحن ننزه الله، لماذا لا نثبت، لا تثبتون الوجه لله؟ لا، إذا أثبتنا الوجه هذا فيه تنقص لله، فيكون تسبيحهم تنقصا في الحقيقة، تسبيحهم يكون تنقصا لله. إذن الأمر الإخوة عظيم، فاحمد ربك على سلامة العقيدة. والله العقيدة وخاصة باب الأسماء والصفات والله نعمة من الله، كون الإنسان وفق للعقيدة السليمة هذا به يكون صلاح أعمال كلها، وأذكاره وصلاته وكل أعماله. انظر إلى فساد العقيدة في هذا الباب كيف يفعل بصاحبه. ثم قال يعني توضيحا لهذا المعنى، إن تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وتعظيمه يجب أن يكون وفق دلائل الكتاب والسنة وفي ضوء فهم سلف الأمة. هذا يقول لك سبحان الله يعني معناه تنزيه الله عن صفة العلو، لا، الله أثبت صفة العلو لنفسه، فكيف أنت تنفيها؟ فلابد أن يكون على وفق دلائل الكتاب والسنة وضوء فهم سلف الأمة. وكما عرفنا تقرأ القرآن تجمع الآيات في التسبيح، وانظر كيف الله يقرن بين المعاني البديعة في كتابه وبين تسبيحه جل وعلا. قال: ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة أو الظنون الفاسدة أو الأقيسة العقلية الكاسدة كما عرفنا في بعض هذه الأمثلة، كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب سبحانه، زعما منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس. ومن كان يعتمد في باب التسبيح والتعظيم على هواه بغير هدى من الله فإنه يزل في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال، ومن عافاه الله من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن ثقيلة في الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وهو صلاة جميع المخلوقات، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وبه ترزق، كما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نوحا عليه الصلاة والسلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، تأملوا في عظم التوحيد. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. قوة التوحيد. وسبحان الله وبحمده، هذه الوصية الثانية، يعني وصيتين: الوصية الأولى لا إله إلا الله، الوصية الثانية قال وسبحان الله بحمده، يعني أوصيك بأمرك بسبحان الله بحمده. قال: فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. جعلنا الله من المسبحين بحمده المؤمنين بأسمائه وصفاته المحققين لتوحيده وتعظيمه إنه سميع مجيب. وكنت أريد أن أقرأ في الحقيقة يعني بعض الأحاديث في فضل التسبيح، لكن الوقت أدركنا، فتراجعون صحيح الترغيب المجلد الثاني 227 227. والإخوة والله هذا من أنفع ما يكون، إنسان يقرأ الأحاديث يعني في فضل يعني التسبيح لله جل وعلا، فيعني يكثر من يعني تعظيم الله تعالى وتسبيحه. أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وقال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. فأكثر من التسبيح والذكر لله فهذا له أثر في قلبك. هنا أيضا كما اعتدنا أن ننقل كلام الغزالي من كتابه في شرح الأسماء، يقول يعني أيضا من التعبد لله تعالى بهذين الاسمين أن ينزه العبد إرادته وعلمه. تنزه أعمالك عن معصية الله، عن مخالفة الله. قال ينزه، فينزه علمه، وهذا معنى كلامه، ينزه علمه عن الوساوس والخطرات والشبهات، ويملأ قلبه بالعلم بالله وأسماءه وصفاته. الذي يضيع وقته في الوساوس والخطرات الدنيوية والشبهات وما لا يعنيه من أمور يعني آخرته، فهذا يضيع وقته في الحقيقة. نزه علمك من هذا واملأ قلبك تعظيما بالله جل وعلا. قال: وأما إرادته فينزهها عن أن تدور حول الحظوظ البشرية التي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب ومتعة الطعام والشراب والنكاح والملبس والملمس والمنظر، بل لا يريد إلا الله عز وجل، ولا يبقى له حظ إلا فيه، ولا يكون له شوق إلا إلى لقائه، ولا فرح إلا بالقرب منه. بهذا تكون إرادتك عظيمة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا تجد عنده يعني هم ويعني التفات لهذه الدنيا الفانية. هكذا العبد الإخوة إذا أراد أن ينزه نفسه، الله تعالى يحب من عبد أن ينزه نفسه أيضا عن يعني ما لا يليق بالله جل وعلا. فكما عرفنا هذا يدخل في يعني التسبيح من باب تسبيح من جهة التسبيح في توحيد الألوهية والعبودية، فتسبح الله تعالى فتنزه أفعالك، تنزه علمك، تنزه خطراتك، تنزه يعني أقوالك، تنزه نظرك، تنزه سمعك، تنزه يعني إرادتك عن كل ما لا ينفعك في الآخرة. فبهذا يعني يعظم تعظيمك لله وتسبيحك لله جل وعلا. فما يكون للعبد يعني شوق إلا للقاء الله، ولا فرح إلا بالقرب منه جل وعلا. الآن للأسف يعني كما قال الجيلاني رحمه الله ومن أمة السنة، قال: لا يكن همك ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس. قال يعني معنى كلام هكذا، قال: يكن همك ربك. قال: همك ما أهمك فليكن همك ربك. تجعل همك كيف أرضي الله تعالى في كل الثواني والأنفاس، كيف أعظم الله. بهذا تعيش حياة حقيقية في تسبيح الله وتقديس الله تعالى. بهذا الإخوة والله هذا يكون فيه الصلاح في الأرض. هذه الخطبة كانت عن البيئة وتلويث البيئة، في الحقيقة أعظم إصلاح للأرض وإصلاح للبيئة بتسبيح الله وذكر الله. كما قال الله تعالى في شأن الملائكة، قال: تجعل فيها من يفسد فيها، يفسد في الأرض ويسك الدماء. في المقابل كيف يكون إصلاح الأرض؟ قال: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طب كيف يكون إصلاحها؟ وادعوه خوفا وطمعا. هذا أعظم إصلاح إذا انتشر التسبيح والتعظيم لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.